ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية عبر أثير راديو دبنجا. ويسرني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة أستاذي الدكتور شريف حرير، القيادي السوداني المعروف والقيادي السابق في التجمع الوطني الديمقراطي والأكاديمي والأستاذ الجامعي. وسنتناول في هذه الحلقة والتي تأتي في إطار الحلقات التي يقدمها راديو دبنجا بشأن موضوع الاستفتاء المزمع تنظيمه في دارفور في شهر أبريل القادم، ستناول محاذير هذا الاستفتاء، مصاعبه وأسبابه، وكما ستناول أيضا تداعياته ليس فقط في دارفور ولكن في كل أنحاء السودان وعلى مستقبل السودان ككل. دكتور شريف حرير، أهلا ومرحبا بك في برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
أهلا بكم أخ رشيد، وأهلا براديو دبنجا الذي يوصل صوت الهامش وأهل دارفور والمظلومين في السودان جميعا.
طيب، أنا داير أبدأ يعني هذه الحلقة بسؤال لك يا دكتور شريف حرير، إنه يعني ما الذي جد لتقوم الحكومة السودانية بتنفيذ هذا الاستفتاء من الآن، بالرغم من أنه موعده قد مضى عليه أكثر من 4 سنوات. هذا الافتتاء، نذكر المستمعين أن هذا الاستفتاء كان يفترض أن ينفذ بعد عام من توقيع اتفاقية الدوحة، واتفاقية الدوحة الآن مضى على توقيعها أكثر من 4 أعوام.
أولا، هذا إن دل على شيء إصرار الحكومة على إجراء الاستفتاء في أبريل الحالي، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الخط الاستراتيجي لحكومة المركز القابضة في الخرطوم هي إضعاف دارفور وخلق الإشكالات وسط الدارفوريين حتى لا يكونوا متماسكين، هي إعمال لسياسة فرق تصويت. فهذا دل على شيء إنما يدل على أحد. لكننا إذا سألنا القائمين على هذا الأمر من قيادات دارفور في الجانب الحكومي، أن لماذا الاستفتاء الآن؟ لماذا لم تتم الاستفتاء إذا كان هنالك داعي له عبر اتفاق أبوجا أو حتى يعني في أوقات سابقة؟ سوف يقولون لك أن هذا الاستفتاء وفي أبريل بالذات هي استحقاق من استحقاقات وثيقة الدوحة. من هم هؤلاء القادة؟ أهل دارفور من الجانب الحكومي بيقول الكلام ده. إذا سألنا الأخ الدكتور التجاري السياسي الدمنقاوي والأستاذ الجامعي والخبير العالمي في الإدارة والاقتصاد ومحاكم دارفور الأسبق والحزب الأمة والآن رئيس السلطة الانتقالية عن الجفة الإسلامية القومية هو المؤتمر الوطني هو الحب البشيري، فيقول لك إن هذا استحقاق من استحقاقات الدوحة. إذا سألنا الفريق إبراهيم سليمان وهو أيضا رجل يعني من قيادات دارفور وكان حاكما سابقا وقائدا للجيش السوداني وغيره، سوف يقول لك إن هذا الاستفتاء هو استحقاق من استحقاقات أبوجا ولا بد أن يتم. كذلك إذا سألت الشفيع أحمد محمد رئيس اللجان الشعبية السابق في دارفور ومثل الجفة في حكومة دارفور والأمين العام المنتظر للمؤتمر الوطني، وإذا سألت الأخ اللواء عبدالله صافي النور اللواء طيار متقاعد حاكم شمال دارفور، كلهم يقولون لك أن هذا الاستفتاء يعني من استحقاقات أبوجا ولا بد من تنفيذه. السر شنو في أبوجا؟ هنا يجب أن تكون لنا نقطة ارتكاز منها نرنو على الأرض التي أمامنا لكي نرى لماذا هذا الإصرار ولماذا الإصرار على أبوجا على الدوحة وثيقة الدوحة أكثر من غيرها من الوسائل. هذه محاولة لتحويل مشكلة دارفور إلى مشكلة استفتاء، مش مشكلة قتل، مشكلة اغتصاب، مشكلة يعني إبادة جماعية، مشكلة تهجير قسري، مشكلة قصف يعني indiscriminate بالطيران، يعني مشكلة قتل مدنيين، مشكلة تخلف، مشكلة عدم تنمية، مشكلة حبوك، إلى مشكلة استفتاء. أي إفراغ الموضوع بتاع دارفور والموضوع السوداني من بطنه وتحويله إلى موضوع يعني سامي. هذا الاستفتاء مقصود به الاستجابة لخط استراتيجي خطوا هذا النظام منذ بديه إلى السوق. أولا يجب علينا أن نسأل متى بدأ تخصيب دارفور. تخصيب دارفور بدأ في عام 94 حيث كان واحدا من أبناء دارفور، ومن قارة دارفور أنا ذكرت أربعة، من قارة دارفور كان وزيرا للشؤون الفيدرالية، والأخ الدكتور علي الحاج في عهده تم تقسيم دارفور إلى ثلاث ولايات، وده يمثل الخط الاستراتيجي للجبهة الإسلامية القومية في الحركة الإسلامية وللمؤتمر الوطني الوريث الشرعي للحركة الإسلامية فيما بعد. هو إضعاف دارفور وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام أو أكثر حتى لا تقوم بدارفور قائمة بالاتحاد.
طيب يا دكتور، أنا يمكن يعني دائما أمشي معك خطوة لقدام وأسألك سؤال حول هل يعني في الظروف الحالية في إقليم دارفور هل يمكن أن نتحدث عن استفتاء حقيقي لرغبة أهل دارفور؟ هل يمكن تنظيم استفتاء بمعايير معقولة؟ أنا لا أتحدث عن معايير ديمقراطية وعن معايير دولية، معايير مقبولة تسمح بمعرفة رأي أهل دارفور في الظروف الحالية؟
هذا غير ممكن لأن الاستفتاء ليس مطلبا من مطالب أهل دارفور. أهل دارفور كانوا يطلبون العدل والمساواة، كانوا يطلبون إيقاف القتل، كانوا يطلبون التنمية، كانوا يطلبون التقدم، لم يطالبوا بالاستفتاء. هذا ليس مطلبا من مطالب أهل دارفور، وبالرغم من ذلك لا يمكن قيام استفتاء فيه يعني ينعكس يعني رغبات أهل دارفور. ليش؟ لأن هذا الاستفتاء القائم في أبريل إذا جاز أن يقوم يستثني كميات كبيرة من الناس. هذا الاستفتاء في نازحين اللي هو 2.4 مليون نازح دارفوري في معسكرات النازحين، هؤلاء ليس لهم إرادة. في لاجئين شات وحدها فيها 12 معسكر فيها أكثر من نصف مليون دارفوري نزحوا نتيجة للحرب، نتيجة للتقتيل، نتيجة للإهانة. المهجر في العالم من نيوزيلندا لغاية كاليفورنيا فيها مئات الآلاف من دارفوريين الذين يستحق أن يقولوا رأيهم فيما يخص مستقبل دارفور. فيها استثناء للذين لا يقيمون في دارفور، حتى قارة دارفور الذين ذكرتهم والذين يحملون الاستفتاء في رؤوسهم أن ذكرتهم، هؤلاء لا يقيمون في دارفور، هؤلاء ليس لهم حق التصويت، لأنه حق التصويت للذي يقيم في دارفور يعني ثلاث شهور قبل الاستفتاء. كلنا ليس لنا حق أن نقول أو نقرر مصير بلدنا، مصير موطننا، مصير بلد أهلنا. إذن هذا يعني ليس بالمعايير للمقاييس بتاع الديمقراطية والحريات، حتى بمقاييس هذا النظام، فإنه لا يجوز إقامة الاستفتاء في الوقت الحالي، لأنه سوف لن ينعكس فيه آراء أهل دارفور. كثير منهم مستفتى، من يريدون أن يستفتوا؟ هل يريدون أن يستفتوا حكام الأقاليم الثلاثة أو هؤلاء القادة الذين ذكرتهم في البداية، فريق إبراهيم سليمان والشفيع وأفضل علي صافي النور؟ من يريدون استفتاءهم؟
طيب يا دكتور، أنا يعني يمكن أمشي معك برضو خطوة لقدام، ويعني بسأل إنه يعني إذا الاستفتاء غير ممكن إجراءه لظروف عملية، الحكومة ترد على ذلك بأن الاستفتاء هو مطلب من الحركات الدارفورية، جاء في أبوجا وجاء في اتفاق الدوحة أيضا.
هذا أيضا مردود عليه، وهذا قول باطل يراد منه باطل حقيقة، فالمش قول الحق يراد منه باطل، لكنه قول باطل يراد به باطل. إذا كانت أبوجا، إذا كان الاستفتاء من استحقاقات أبوجا، وأبوجا حتى الإنسان الوحيد الذي مضى أبوجا الآن متمرد وفي الخلاء وبقاتل، وأبوجا انتهت، فكيف يتم استفتاء لاتفاقية هي انتهت ما موجودة؟ أما الدوحة فحدث ولا حرج، أنا كنت موجود في الدوحة. تم خلق حركة سمي حركة التمرد موالية للحكومة باستجلاب الأخ التجاني حسيسي من وظيفته في أدس أبابا في الإيسي، ثم ألحق به طارئين على العمل المعارض. ما في حركة أصلية مقاتلة، حركة تمردت عن أصالة مطلب الاستفتاء. هذه حركة تم خلقها في الدوحة، لأن وثيقة الدوحة تم خلقها قبل الحركة، قبل ما سمي بالعدل والتحرير. هي الجمع بين اسمين بتاع حركة التحرير، حركة جيش التحرير اللي هو الحركة الأصلية في المعارضة، وحركة العدل والمساواة. أقاموا حركة، ودي عملية استخبارية كبيرة جدا دي. نحن كنا موجودين، شاهدنا كيف تم خلق هذه الحركة، فبالتالي يجب أن لا يتم غش الناس لأنه في مطالب بتاع حركات. من هم الحركات؟ فليقولوا لنا من هم الحركات، من هم من الذين بدأوا هذا العمل 2002 و2003 موجودين داخل ما يسمى بالحركات المطالبة بالاستفتاء. هؤلاء الطارئون على العمل المعارض وجملة من الانتهازيين يودون الاستفتاء لأنه خلقوا مشاكل، خلقوا مصالح مع هذا النظام، مصالح مع هذه الحكومة بتوظيفهم وظائفهم الباطلة من العيش. ما في حركات دائرة المسلمين، ما في أحد دار فرد.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم
الدكتور شريف حرير، القيادي السوداني المعروف والقيادي السابق في التجمع الوطني الديمقراطي والأكاديمي والأستاذ الجامعي. طيب، ما الذي يدير دكتور شريف حرير في أن تقسم دارفور إلى أقاليم صغيرة؟ يعني ما المشكلة في ذلك؟ أليس في ذلك وسيلة لتقليل الظل الإداري كما يقولون في الإدارة؟ أليس في ذلك وسيلة لتقريب الإدارة من الجماهير، أم أن هناك مآرب أخرى من وراء مثل هذا التقسيم؟
نحن كأهل دارفور كنا نقبل تقسيم دارفور إلى ولايات كثيرة إذا كان هذا المطلب ناشئ من أهل دارفور داخليا، لكن هذا الذي يحدث الآن هو ليس برغبة أهل دارفور، هذا برغبة حكومة المركز الموجودة في الخرطوم لإضعاف أهل دارفور وتشتيته عشان يسر الحكم. هذا كما قلت لكم في بداية الحديث أنه الخط الاستراتيجي للجبهة الإسلامية القومية، أن دارفور هذا يجب أن تضع على مستوى أن دارفور هو كان المهد الطبيعي لبعض الأحزاب الحاكمة في الديمقراطية إضعافها بتخصيب أهلها بإقامة النعرة العنصرية بيناتهم والقبلية، وباستيراد كما هو واقع الحال باستيراد من هم سوف يستخدمون للدفاع عن النظام. وهذا حدث اليوم، هذه الحكومة عندها التزامات تجاه ناس استوردتهم من خلف الحدود، من بوركينا فاسو، من مالي، من شمال نيجيريا، شمال الكاميرون، من تشاد، من موريتانيا. هؤلاء استوردوا واستخدموا في الجنجويد اللي هم عدوها اسم شوية أحسن، قالوا حرس الحدود، استخبارات حرس الحدود مش حرس الحدود، ثم حولوهم قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع الحكومة عندها التزام تجاه هؤلاء، يجب أن تخلق لهم مواطن. الوطن حين تخلق لهم وطن، الأرض كلها ملك لآخرين. إذا تقسيم دارفور اليوم، غرب دارفور المساليب أغلبهم تم إجلاؤهم في معسكرات في تشاد، في فرشانة، في برجين، في جبل حديد، في غيره وغيره. المنطقة بتاع زالية وادي صالح منطقة محتلة بهؤلاء الذين أتوا بهم من خلف الحدود، كلها محتلة. وأنا استغرب كيف يقبل واحد ينتمي لهذه المنطقة أنه مستوطنين جدد يجي يحتلوا أراضي ناس ويكونوا الناس قاعدين في محكرات الكلمة وعطاش، بعد ذلك دار تستخدم قروش دولة إثناي عشان تقسم لهم أراضي 15 متر ولا 30 متر عشان يسكنوا في جبل المدن. لو كان هذا ناشئا من حاجة داخلية دارفورية لقبلنا بها. الآن أيضا يمكن أن نقبل بتقسيم دارفور مستقبلا، لكن بموافقة أهل دارفور بجلوسهم بالتشاور فيما بيناتهم يقسموا، لكن تجي مستوى إداري بين المركز الخرطوم وبين الإقليم في دارفور، ويجب أن يعظم لكل أقاليم السودان في دارفور كوحدة إدارية، وتحتها يمكن يكون هنالك 15-20 يعني تقسيم آخر إداري استجابة لرغباتها
طيب كيف يمكن أن نتصدى أو أن نوقف يعني هذه المصيبة السياسية القادمة في دارفور؟ كيف يمكن للحركة السياسية في دارفور أولا أن تقوم بذلك، وللحركة السياسية في السودان ككل أن تتصدى لتنظيم مثل هذا الاستفتاء؟
أنا لا أقول كما يقول البعض للمواطن في دارفور أنك تتحمل كل هذا العبء وتخرج لمناهضة هذا عشان يفكفك الدعم السريع يقتلك ويغتصبك ويهيلك، لكن أقول أنه يجب مقاطعة هذا، يجب يعني عدم الانشغال به ومقاطعته، لأنه أساسا أنت مشيت ولا ما مشيت يعني ما بتعمل فريق. اثنين، كم من الناس مسجلين، كم من الناس في دارفور لمعسكرات النازحين واللاجئين وفي المدن عندهم السجل المدني مسجلين عشان يثبتوا ذاتهم ويمشي يصوتوا لهذا الشيء. إذن أفضل شيء يمكن أن نعمله في دارفور داخلا هو المخاطرة. أما نحن في الخارج، نحن في المهجر في معسكرات اللاجئين، يجب أن نتظاهر، يجب أن نخرج في مصيرات، يجب أن نرفع يعني احتياجات لكل الأجهزة الأممية والقارية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، غيره، أن هذا الذي يجري في السودان هو غش لتمرير مشروع استراتيجي للجبهة الإسلامية قبل أن تغير اسمه
في المؤتمر
الوطني.
طيب دكتور سيف، انت يعني كنت قياديا في التجمع الوطني ولك معرفه كبيره بالحركه السياسيه السودانيه وعملت في مختلف مؤسساتها، يعني الا ترى ان الحركه السياسيه السودانيه اصبحت تكتفي الان بالادانات والبيانات وليس هناك اي تحرك؟ يعني ونحن خارجين من تجربه مماثله، استفتاء في جنوب السودان ادى الى تقسيم السودان.
والله الحركة السياسية السودانية يعني فيما يتعلق بهذه الموضوعات في موضوع دارفور والموضوعات الأخرى يعني نامت كثير وهي ملامة في ذلك، هي ملامة في ذلك. الآن إما أن تتصدى لمسؤولياتها وتقوم زي ما إحنا قاتلنا في الأطراف، هم في الخرطوم غير ده مكانهم وما في زول بقتلهم لأنه ده أهلهم الحق من دير يجيفوا يقولوا قولة حق، يتظاهروا هم مش ان احنا يعني نموت بالنيابة عشان يحافظوا على وحدة السودان، لانه دلو تم ومر المشروع الاستراتيجي للجبهة الإسلامية الحاكمة، هي ما زالت نفس الجبهة الإسلامية الحاكمة والتي تحاول ان توحد نفسها عبر ما يسمى بمسرحية الحوار الماشي سنة وشوية. مستقبل ما تبقى من السودان مظلم، وهذا كلام يعني لا يحتاج لدرس عصر عشان الانسان يفهم. ذهب الجنوب وكانوا مطلبا بسيطا اللي هو الفيدرالية، بخلوا عليه لذلك خلوه مشى، بعد شيء حتمش أجزاء ثانية من السودان. إذن على الحركة السياسية السودانية أن تثبت أنها يعني عندها أفضل من بيانات الإدانة، عندها عمل فاعل يعني يناخذ هذا الذي تود الحكومة فعله في دارفور في أبريل.
طيب هناك أيضا المجتمع الدولي وهو لديه مسؤولية مباشرة لأنه أشرف على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وهو الذي أرسل بعثة اليونيميد إلى دارفور. الآن الحكومة تعمل على تسريع استراتيجية خروج اليونيميد حتى يتسنى لها يعني تنظيم الاستفتاء في غياب اليونيميد. ماذا يمكن أن نقول للمجتمع الدولي وماذا يمكن أن نفعل مع المجتمع الدولي؟
أنا يبدو لي أن اليونيميد يعني سوف لن تخرج لأن الحكومة تريد خروجها في الوقت الحالي، كأنها عملية كبيرة وعملية مربوطة بأشياء ثانية. لكن يتعين علينا نحن أهل دارفور، وأنا الكلام ده قلته 2010 بعد ما قعدت في الدوحة وشفت أن تصفية قضية دارفور ماشية في اتجاه يعني ناس عندهم قدرات أكبر من قدراتنا في مقاومة هذا، دول بملايين الدولارات داخلة في موضوع تصفية قضية دارفور في لمصلحة الحركة الإسلامية العالمية. لا نشوف في الدوحة 2010 قلنا يجب أن نناضل، بعد كده يجب أن نضغط على المجتمع الدولي عشان يحمي ناسنا في دارفور، مش بس المجتمع المدني مش يدخل يوناميت وخلاص يقول يعني أنا برأت نفسي يعني ده علي باي ده ما بينفع. المجتمع الدولي يجب أن يفعل الاتفاق، يجب أن يفعل وثيقة الأمم المتحدة في منع والمنع والحماية من الإبادة الجماعية 48. نحن أهل دارفور في المهجر يجب علينا أن نتكاتف ونقوم قوم واحدة من وجودنا في نيوزيلندا أستراليا وعبر آسيا وأوروبا لغاية أمريكا، يعني نضغط على الحكومات، لأن جزء مننا الآن جزء من شعوب هذه المناطق عندهم جنسياتها عندهم غيرهم. يجب أن نضغط على حكوماتنا عشان تضغط على الأمم المتحدة، لأن هي إرادة بتاع حكومات عشان تضغط على حكومة السودان وعشان يحموا مواطنينا في السودان. يجب أن نناضل بطريقة يومية، ما يعني ما كفاية الناس يطلبوا مظاهرة يوم واحد ويقولوا خلاص، لا كل يوم كل يوم الفعل يتواصل لتنبيه العالم عشان يحموا ناسنا.
طيب يا دكتور، يمكن أنا عندي لك سؤال أخير. يعني هناك دعوة من الآلية الأفريقية للحركات الدارفورية للقاء الحكومة السودانية في يوم 24 يناير الحالي، يعني ما هي الرسالة التي يجب أن تحملها الحركات الدارفورية، وما هو الموقف الذي يجب أن تتخذه في هذه المفاوضات فيما يتعلق بهذا الاستفتاء، استفتاء دارفور؟
هو يا أخي أنا يعني حسب تحليلي أنا سمعت أن هناك دعوة لحركتين من دارفور للقاء غير رسمي، اللقاء ممكن تمشيه وتقول الله ما تم ذاته، لقاء غير رسمي لتفاوض غير رسمي. هذه افتكر محاولة من أمريكي لمساواة اللي هو الحركتين بتاع دارفور بالحركة الشعبية، لأنها دخلت برضو تفاوض غير رسمي في يوم من الأيام، وبالتالي تخلق فرصة لديل عشان أمريكي يكتب تقرير كويس ويقول الله يعني احنا وفرنا المساواة للكل، فبدت في لقاءات غير رسمية تؤدي لشنو هذا؟ إلى ماذا تؤدي؟ وبعدين يا أخي برضو هي خلونا بعد كده سكرنا كثير نسأل نقول وين الجبهة الثورية؟ ناس ما قالوا الجبهة الثورية دي هي القائمة بالأمر وينها؟ ليه تكون حركتين من دارفور وما ثلاثة حركات؟ ليه الحركة الشعبية ما يجب أن يعني اللي هو الحاجات تزرر الرماد في العيون ده الناس يخلوه، يجب أن يتوحدوا، يجب أن يصدقوا عشان يكون في تقدم في واقف التفاوض ولا تقاتل، لكن كده الأمر ما مشي. هذا أنا كشريك حريق، ومن قراءتي لواقع الحال وقراءتي مبني على برضو الماضي ولمعرفة بالميدان الموجود، هذه عملية يعني لا تؤدي إلى أي شيء. إذا كانت تؤدي إلى شيء ما كانت سميت لقاء غير رسمي، يعني دينايبل لقاء ممكن تقول ما حصل ذا. فأنا أعتقد يجب على حركات دارفور وعلى أهل دارفور التوحد بطريقة تانية غير الطريقة اللي سادت الفترة الأخيرة يعني الموجودة دي، ويجب برضو إحنا ناس دارفور نكون أكثر من مثلا سوف لن نقف، كل مرة نطلع بيان نقول سوف لن نقف مقتوفي الأيدي الحكومة تضرب في ناسنا، يجب أن عملنا يكون أكثر من مسألة شجب وإدانة وسوف لن نقف مقتوفي الأيدي، يجب أن يكون هنالك بيان.
دكتور شريف حرير القيادي السياسي السوداني والأكاديمي والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
جزيل الشكر.
مستمعي راديو دبنجا، شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.